إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان تذكير الساعي بحقوق الراعي، وهذا لما نراه في مجتمعاتنا من تساوي الرؤوس والأقلام والكلمات بين الراعي والرعية، مما أدى ذلك إلى تشويه صورة منهج أهل السنة والجماعة في أعين الكثيرين في هذا الأمر وهذا الأصل، وهو وجوب احترامه وتوقيره وطاعته في المعروف والدعاء له والنصح له فيما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي. ولقد رأينا ذلك وسمعناه في وسائل الإعلام كثيرا، ولعلكم تسمعون وتعلمون ما يخرج به أناس في هذا اليوم وما يخرجون به من حين لآخر بوسائل وكلمات ما ينبغي أن تكون ولا ينبغي أن يواجه بها الراعي أو ولي الأمر. وذلك لأننا مكلفون شرعا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ببذل الطاعة له في المعروف وبالنصح له على الوجه الذي ينبغي أن يكون، وهذا لأنه أمر من الله تعالى لا لأن ولي الأمر فلان أو فلان، وإنما لأن الله تعالى أمر بذلك ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولأن حال الناس لا يستقيم إلا بولي أمر يسمع له ويطاع، فلا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وإنما يجرى على أيدي ولي الأمر من الخير والنفع للعباد والبلاد أكثر بكثير مما يقع فيه من زلل أو خطأ بعضه يعذر فيه وبعضه لا يعذر فيه، ولكن ينكر عليه بالأسلوب المناسب الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعلت الحديث اليوم عن حق الراعي، وأول حق من حقوقه أن نحبه وأن نوقره وأن نحترمه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة جعل الله تعالى طاعته مطلقة وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولم يجعل لولي الأمر طاعة مطلقة وإنما جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله تعالى يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. هذا الحديث يرويه أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، ولقد استدل به على حرمة إهانة ولي الأمر عندما جلس تحت منبر ابن عامر وهو يخطب في ثياب الرقاب، فقال أبو بلال وهو خارجي: انظروا إلى أميرنا يخطب في ثياب الفساق. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وهذا الإكرام كما قلت لا يتعلق بشخص ولا باسم معين ولا بمنهج إلا إذا كان الإمام هذا خارجا عن الإسلام جملة، فنقول لا، بل يتعلق بدين الإسلام، لا يتعلق باسم ولا برسم ولا بوصف إلا بوصف الإسلام، ونحن نبذله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس كلمات: من قام بواحدة منهن فهو قادر على الله عز وجل. وذكر من الخمس: من دخل على أمير يريد بذلك توقيره وتعزيره أو توقيره واحترامه فدخوله عليه يكون للنصيحة سرا جمعا بين الأحاديث، لا يكون لطلب دنيا ولا يكون لتزلف إليه، وإنما يكون للنصح وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر وللمطالبة بشرع لله عز وجل وللمطالبة بتحقيق أمر لله تعالى وللبعد عن نهي من مناهي الله تعالى. يدخل عليه سرا يريد بهذه السرية وبكونه يحدثه بينه وبينه يريد بذلك توقيره وتعزيره واحترامه، هذا أجره على الله عز وجل. والراعي رجل بذل نفسه وماله ووقته وجهده لرعاية مصالح أمته، لرعاية أمر دينهم ودنياهم، ولذلك هو جدير بأن يوصف بأنه راعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا هو الحق الأول، أن ندعو له، أن نصلي عليه وأن ندعو له، أن نحبه وأن نوقره وأن نحترمه. الحق الثاني: الطاعة في المعروف، الذم والطاعة في المعروف. قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: الإمام ظل الله في الأرض، فإن اتقى الله وعدل الأجر وعليكم الشكر. وإن جار ظلم كان عليه الوزر وعليكم الصبر. ولا يحملنكم حبه على أن تدخلوا معه في معصية الله عز وجل، ولا يحملنكم بغضه على أن تسلوا السيف في وجهه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله تعالى، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير فقد عصاني. وهذه الطاعة مطلقة على كل حال إلا في حالة الأمر بالمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وعلى أثرة علينا إلا أن نرى كفرا بواحا أي معلنا لا تأويل فيه عندنا فيه من الله برهان. وهذا الحب وهذه السمع وهذا السمع والطاعة لا يكون عن مداهنة ولا عن إرادة دنيا، بل هو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، ثابت تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث العباض بن ثانية رضي الله تعالى عنه قال: وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دليلة ذرفت منها العيون وبدلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. تدبر الآن، مودع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أمته فيوصيه. بماذا يوصيه؟ قال: عليكم بتقوى الله. نعم، هذا معلوم. ثم تلاها بقوله: والسمع والطاعة. ثم أتى بصورة بعيدة فقال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أو وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. هذه صورة بعيدة. إذا تأمر العبد لا يكون تأثيره تأثيرا شرعيا، وإذا كان حبشيا فليس قرشيا، وإذا كان مقطع الأطراف فليس سليما وليس مؤهلا للإمارة، ولكنه تغلب بسيفه وصار على الناس أميرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر حينئذ بالسمع والطاعة، لا رضاء بإمارته ولا حبا لإمارته، وإنما دفعا لسفك الدماء وإزهاق الأرواح وإشاعة الفوضى بين العباد والبلاد، وربطا لانتهاك الأعراض ولسد الأموال ولقطع الطرق ولجرأة أعداء الأمة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر هنا بالسمع والطاعة لا يعني هذا أنه يريد إمارة هذا أو يحبها، كما في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، أو سترون بعدي أثرة. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ الأثرة تعني اختصاص الأمراء بأمور الدنيا وترك الناس في فقر. قالوا: فما تأمرنا؟ لو أننا نحن الذين نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الآن قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية أخرى أنه قال أدوا ما عليكم وسلوا الله الذي لكم. وفي حديث آخر ورد قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معصية الأمراء قال عليهم ما حملوا وعليهم ما حملتم. حملوا العدل وحملنا السمع والطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم من ولي عليه والد فرآه يعمل بشيء من معصية الله فليكره معصيته بقلبه ولا ينزعن يدا من طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن بعدي أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن قرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني اسمع وأطع بالمعروف ليس في المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار فلما كانوا في الطريق غضب عليهم فقال أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا له حطبا. قال أوقدوا لي نارا فأوقدوا له نارا. قال ادخلوا فيها فهموا أن يدخلوا فيها. فقال بعض شبابهم إنما خرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فاصبروا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوا فيها فادخلوا فيها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وغاية الأمر أن أوامر السلطان إلى الرعية ثلاثة أنواع. الأول أن يأمرهم بأمر أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كان يأمرهم بالصلاة أو الزكاة أو الحج والعمرة أو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. فهذا يجب علينا أن نمتثل فيه لأن الله تعالى أمر به أصلا. والثاني أن يأمر بأمر مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن يأمر الولي بتبرج النساء أو بخلع الحجاب أو بحلق اللحى أو بموالاة الكفرة وما شابه ذلك، فحينئذ نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع في هذا الأمر بالمعصية. لكن هل تسقط طاعته مطلقا لأنه يأمر بهذه المعاصي، أم تسقط طاعته في هذا الأمر الذي يأمر فيه بالمعصية فقط ويطاع فيما سوى ذلك؟ والجواب أنه تسقط طاعته في الأمر الذي يأمر فيه بالمعصية فقط ويطاع فيما سوى ذلك ما لم يكفر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ولقد فعل هذا إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما كان في خلافة المتوكل وكان يدعو له بالصلاح والعافية. والمتوكل كان ينشر القول لخلق القرآن، فقيل له أتدعو له؟ قال نعم أدعو له. ولئن أصابه شيء لترين ما يجري على الإسلام. وفي خلافة الواثق، وكان الواثق قد نشر القول بخلق القرآن وامتحن الناس عليه، وعذب الإمام أحمد في السجن عذابا شديدا، فاجتمع إليه فقهاء بغداد وكلموه في هذا وقالوا لا نرضى بإمامته ولا بإمرته، فقال لهم أنكروا بقلوبكم ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تفارقوا جماعتهم ولا تسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فقالوا يا إمام إننا نخشى إن ظهر هذا الأمر أن يخرج أولادنا ولا يعرفون غيره، يعني لا يعرفون غير القول بخلق القرآن. فقال الإمام رحمه الله إن هذا الدين له رب ينصره، يعني ينهاهم عن تفريق الكلمة وعن شق الصف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا فمات عليه مات ميتة جاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فليس له حجة عند الله عز وجل، قال من نزع يده من الطاعة فليس له حجة عند الله عز وجل، ومن فارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية، يعني مات كما يموت أهل الجاهلية يموتون بغير معرفة إمام لهم. ليس معناه أنه يموت كافرا، وإنما معناه أنه يموت عاصيا. كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما وراء ذلك من شق الكلمة وتفريق الصف وسفك الثمان وانتهاك الأعراض، فأمرنا على الجملة بالصف والدعاء، وأعلمنا عموما أن الجزاء من جنس العمل، وعلمنا من استقراء نصوص الشريعة ومن دراسة الواقع والتاريخ أنه كيفما نكون يولى علينا. ولذلك إذا تأخر ولي الأمر في قضاء مصلحة من مصالح العباد أو في تعديل وضع تولى عليه وهو كذلك، فما علينا إلا أن ننظر بمنظارين: الأول أن نعذره، والثاني أن نلوم أنفسنا لنقول لأنفسنا لو كنا خيرا من ذلك لحصل لنا خير من ذلك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا أمر واقع وحاصل، فما علينا إلا أن نعقله جيدا وألا ننصاع وراء هذه الأهواء التي تخرج كل يوم بجديد ولا تريد أن تلتقي على ولي ولا على راعي، يريدون راعيا يتفق عليه كل الناس، كل البشر، المسلمون والمسيحيون أو النصارى واليهود والعالمانيون، يتفق عليه كل الطوائف، وأن لهم ذلك. هل آمن كل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البشر حتى يريد هؤلاء أن يأتيهم حاكم أو ولي ترضى عنه كل الطوائف؟ ثم إن منهم من يقول إن هؤلاء لا طاعة لهم لأنهم ليسوا خلفاء، فالطاعة لا تكون إلا للخليفة العام، وهذا خطأ مخالف لإجماع العلماء، لأنه إذا لم تبذل الطاعة في المعروف لمن تولى وتغلب على بلد من بلاد الإسلام كمصر أو غيرها ولو لم يكن خليفة عاما لما استقام الأمر ولما أمكن أن يستقيم الأمر في هذه الصورة وفي هذه الظروف الحياتية التي نعيشها الآن. ثم إن منهم من يتعلل بأنه ما بايعه أو من تقبه ويقول نحن ما بايعنا، نقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك أمر الله تعالى في الطاعة لأولي الأمر بالمعروف أمر عام يشمل كل من هو تحت إمرة هذا الأمير أو تحت رعاية هذا الراعي، هذا أمر عام لا يختص منه من بايع ممن لم يبايع. وهذا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بايعهما أهل المدينة، بايع أبا بكر رضي الله عنه أهل المدينة، فلزمت البيعة جميع أهل الأنصار من خارج المدينة. وما ذلك إلا لأن الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذا الأمر، فما إن جرت الولاية وتأمر الأمير سواء بالمشورة أو بتولية من قبله أو بتغلبه، فما على الأمة التي تندرج تحت رعايته إلا أن تذل له السمع والطاعة في المعروف، فمن خالف كان غادرا. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وأهل بيته وقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإننا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أرى غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له الختام، فوالله لئن علمت أن أحدا منكم بايع في هذا الأمر أي في الخروج على يزيد مع أنه فعل ما فعل بايع في هذا الأمر أو خلع يدا من طاعة لتكونن الفيصل بيني وبينه، أي لتكونن القطيعة والهجر بيني وبينه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ ذكر من الثلاثة قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، وفي رواية إن أعطاه منها وفى له وإلا لم يزله. وهذا حال الكثيرين عندما يقول قائلهم نحن نؤيد فلانا فإذا لم يفعل كذا وكذا وكذا، ويذكرون أمور الدنيا في أوقات محدودة خرجنا وفعلنا وفعلنا، وبعضهم يبعث على بعض القنوات الخبرية ويسمي فيقول السلفية الجهادية ويصرح بوجوب الخروج على ولي الأمر في هذا الوقت الراهن، بل يقول كلاما يقترب من التكفير. هذا خلاف أصول أهل السنة والجماعة وخلاف السلفية الذي يزعم انتسابه إليها، فما هذا إلا من الأهواء التي تفرق الأمة وتشتت الصف وتضعف الكلمة وتسفك الدماء وتحدث بها تنتهك الأعراض وتقطع السبل وتوقف المصالح ويطمع أعداء الأمة فيها. إذن الحق الثاني بذل الطاعة في المعروف، وبذل الطاعة كما قلت مقيد بالمعروف، فإذا أمر بمعروف أطعناه وإذا أمر بغير معروف عصيناه، ولكننا نطيعه فيما سوى ذلك من المعروف، ولا ننزع يدا من طاعة ولا نفارق جماعة المسلمين. نحن مع السواد الأعظم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهج أهل السنة والجماعة. الحق الثالث النصيحة له، كما في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لكتاب الله تعالى فبأن تقام أما النصيحة لله تعالى فبأن يعبد وحده لا شريك له، وبأن يدعى إلى عبادته وحده لا شريك له، وأن يؤتمر بأمره وينتهى عن نهيه. وكذا النصيحة لكتاب الله بأن تقام حروفه وأن تقام حدوده وأن يؤتمر بما فيه من أمر وينتهى عما فيه من نهي. وكذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبتعزيره وتوقيره والصلاة عليه وحب أهل بيته والامتنان لأمره والانتهاء عن نهيه وحب أتباعه وبغض أعدائه وما إلى ذلك. أما النصيحة لأولي الأمر فتكون بمعونتهم على الخير وطاعتهم فيه ودلالتهم برفق على ما غفلوا عنه من مصالح المسلمين والكف عن الخروج عليهم وتأليف الناس وجمع الكلمة عليهم والدعاء لهم بالصلاح وعدد الثناء عليهم بما ليس فيهم حتى لا يغروا بذلك والصلاة خلفهم ودفع الزكاة إليهم إن طلبوها والحج معهم والجهاد معهم حقوق تكون لأولي الأمر، منها أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالوجه الذي يناسب ولي الأمر. فالأمر بالمعروف أو النصيحة أو التناصح أو التعاون على البر يختلف من شخص لآخر، يختلف من مستوى لآخر. فأمر الولد لوالده يختلف عن أمر الوالد لولده، وأمر الولي لمن تولى عليه يختلف من أمر الرعية للراعي. وذلك له أحوال، أولها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية. ليس في فضائية ولا في الإعلام لهذا الشكل الذي نراه ونسمعه، فلا يبدي له علانية. توكيل السلطان أمر مشروع، أما هذه الإهانة وهذا التحقير وهذا الذل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: ليكونن بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أذله أو فمن أراد إذلاله فقد خلع رفقة الإسلام من عرضه. فمن أراد إذلاله فقد خلع رفقة الإسلام من عرضه. وفي هذا الحديث يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. ولما طلب من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما ينكر عليه، قال لمن كلمه: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه غير أني لا أحب أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. يعني فتح باب الإنكار على الأمراء علانية. ولما فتح الخوارج هذا الباب قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت فتنة لم ينتهي شرها إلى الآن والله المستعان. ولما قيل لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: إن الأمراء يفعلون ويفعلون، أمسك بيد من قال له وهو سعيد بن سهمان، وقال له يا ابن سهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إذا رأيت من الأمير شيئا فإن كان يسمع لك فاذهب إلى بيته فأخبره، وإن لم يكن يسمع لك فاسكت فلست بأعلم منه. هذا هدي عليه أهل السنة والجماعة وعليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أن ينصح الأمير سرا وألا يشنع عليه وألا يفضح على رؤوس الأشهاد، هذا يسقط الهيبة، وسقوط هيبة السلطان فساد عظيم. ما فائدة السلطان إذا لم تكن له هيبة؟ يقولون إننا حققنا سقوط قناع الخوف أو سقوط الهيبة أو كلام نحو هذا، ما فائدة السلطان إذا لم تكن له هيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة، يعني ست ووقاية وحماية، يتقى به ويقاتل من ورائه، فإن قال خيرا وعدل أجر عليه، وإن قال غير ذلك كان عليه منه. إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، فإن قال خيرا وعدل أجر عليه، وإن قال غير ذلك كان عليه منه. لماذا؟ لأنه هو الذي يدعو إلى الجهاد ويقيم الحدود ويقيم شرع الله عز وجل. ونحن نرجو من الله وندعو بالصلاح للسلطان أن يكون كذلك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. قالوا فسر لنا يا فضيل. فقال لو جعلتها لنفسي، يعني لو له دعوة مقبولة لجعلها للسلطان. قال لو جعلتها لنفسي لم تعدني إلى غيره، يعني ولو جعلتها للسلطان فانصلح لانصلح به حال البلاد والعباد. انظروا إلى هذا الفقه بجانب فقه من يشغل نفسه بالدعاء عليه، بجانب فقه من ينشغل بإصلاح الفوضى من حوله ويدع الفوضى ترتع في قلبه. والله المستعان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحق الرابع من حقوق الراعي ألا يخرج عليه وألا ينابذ ما دام لم يكفر كفرا لا تأمينا واضحا بينا، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. هؤلاء الأشرار الصحابة سألوا عنهم، لا اعتقاد بين الراعي والرعي، بغض متبادل بين الراعي والرعي. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ثم قال صلى الله عليه وسلم: من ولي عليه والد فرأى منه معصية فليكره معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. يعني فيهم معروف وفيهم منكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أناس على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها وهم على باب جهنم. فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ترى الواحد منهم ربما يتكلم بالقرآن أو بالسنة، منافق عليم اللسان، يجادل بالقرآن، ينصر الباطل بالحق، يقول كلام الحق يريد به الباطل. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا من تخطيطهم أيضا، أنهم ربما يجعلون في صف العلمانيين رجل يحفظ القرآن، حتى إذا جلس يتكلم يقول إنه علماني أو نظراني وهو يحفظ القرآن أو يحفظ القراءات ويتكلم بالأحاديث، فيدلس على الناس بهذا. ويجعلون في صف الإسلاميين، وهذه الكلمة ليست منضبطة، يجعلون في الصف الإسلامي، في صف العمل الإسلامي، يجعلون في هذا الصف أناس يتكلمون بلسان العلماني. ففي هذا الصف أناس يتكلمون بلسان العلمانية ويثنون عليها ويمدحونها بين العاملين في الحق الإسلامي باسم الإسلام والدعوة الإسلامية. وفي الصف الآخر بين العلمانيين أناس يتكلمون بالقرآن والسنة تدليسا على الناس، حتى يأتي من لا يعرف هذا ولا يعرف هذا فيقول: ما الفرق إذن؟ وما هؤلاء إلا كحال من يرفع المصحف على الصليب، أو كحال من يقول إن كل الناس يعبدون الله عز وجل، فهؤلاء يعبدون الله في المساجد، وأولئك يعبدون الله في الكنائس والأديرة، والكل عبيد لله عز وجل. هذا كلام باطل، كلام سوء، لا ينبغي أن يتفوه به أصلا. لكن لما عميت الأعين عن الحق وخلصت الألسن عن النطق به في مواطن كثيرة، وصمت الآذان عن سماعه لو قيل، تكلم أولئك بالباطل. وعذابنا في ذلك قول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. توجيه نبوي. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال تعتزل تلك الفرق كلها وتلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الهدي النبوي. فأين هو من هدي من يخرج الآن ليشيع الفوضى في البلاد ليسلك سبيلا تسفك به الدماء وتفرق به الكلمة وما ذلك إلا لعدائهم لمن ينصرون الله عز وجل أو ينصرون دينه أو يتكلمون بكلام يبتغون به نصر الحق. هذا اتجاه واتجاه آخر يقول لا هذا لا يكفي في نصرة الحق نريد أن نحمل الناس على الحق جملة واحدة. وهذا فرق وهذا فرق آخر. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ونحن مأمورين بدعائنا للسلطان ونحن ندعو له أن يصلحه الله عز وجل وأن يرزقه النظام الصالح وأن يسدده وأن يرشده وأن يأخذ بناصيتنا وناصيته إليه أخذ الكرام عليه. ندعو ذلك لا لأنه فلان وإنما لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتقادنا الذي نعتقده وأخذناه عن سلفنا ولا نغيره ولا نبدله ونرجو من الله عز وجل أن نموت عليه وأن نبعث عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا أحوالنا وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم علينا بالمفسدين في الأرض. اللهم عليك بالمفسدين في الأرض. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في سوريا. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وكن معهم ولا تكن عليهم واكفهم شر عدوهم بما شئت وأنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حرر المسجد الأقصى الذي ورده إلى الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ففي دقائق إن شاء الله تعالى استبق بعض ما فاتني في الحديث في الخطبة. قلت إن أوامر السلطان إما أن تكون بما يوافق أمر الله تعالى وإما أن تكون بما يخالف أمر الله تعالى. الأمر في هذا واضح. وهناك أمر ثالث وهو أن تكون الأوامر بما لم يأت فيه أمر ولا نهي صراحة ولا نصا، مثل تنظيم قواعد المرور في الطريق وما شابه ذلك. فهذا من الأمور الإدارية أو التنظيمية، وقد يأخذ ولي الأمر بأمر مباح، فإذا أمر بأمر مباح أو مندوب وجب، لا لأنه في الأصل واجب ولا لأنه في الأصل محرما خلافه، وإنما لأنه أمر. يعني لو أمرك أن تسير على الطريق في الجانب الأيمن بسيارتك، أو أمرك أن تسير بسرعة محددة، أو بحمولتك، أو منعك من التلف بالهاتف وأنت تقود السيارة، كل ذلك يعني أن هذه الأمور في الأصل لم يأت فيها نص، يعني لم يأتيك نص بسرعة معينة ولا بالتزام الجانب الأيمن ونحو هذا، لكنه أمر بهذا وجعله أمرا تنظيميا فتجب طاعته فيه. ومثاله على سبيل المثال توثيق عقود الزواج. فتوثيق العقد في الأصل ليس مأمورا فيه في القرآن ولا في السنة. توثيق العقد بشكل رسمي بالأسايد، لكن إذا منع ولي الأمر من الزواج مثلا حتى سن 18 سنة أو حتى سن 20 سنة، وزوج بعض الناس ابنته في سن أقل من هذا، فهل يحرم عليه هذا أم لا؟ لا يحرم عليه هذا. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وهذا المنع ليس معصية في حد ذاته، وإنما يؤول إلى الفساد ويؤول إلى المعصية، وخصوصا مع الاختلاط ومع الانحراف الذي نراه كثيرا في المجتمع. على كل حال، هذا القسم الثالث الذي يأمر به ولي الأمر فيما لم يأتي نص من قرآن ولا سنة بأمر ولا بنهي، إذا كان في حدود المباح أو في حدود المندوب، فإنه يلزم بطاعة ولي الأمر. لكن أيضا لا يطاع ولي الأمر في النهي سنة منعا عاما، كأن يمنع من الختان مثلا، يصدر مرسوم بالمنع من الختان، أو يمنع من إعفاء الأحكام المكان. أقصد بسنة بأمر شرعي، أقصد بسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحكم التكليفي اللي هو ما يقابل الفرض. فعندنا الآن ثلاثة أشكال من أوامر ولي الأمر: الأمر الذي يوافق شرع الله تعالى، والأمر الذي يخالف، والأمر الذي يوافق الشرع بالجملة ليس منصوصا عليه. الأمر الثاني الذي يريد أن ننبه عليه وهو أني قلت إن الإنكار أو النصيحة لولي الأمر لها أشكال أربعة، فذكرت منها شكلا واحدا وهو أن ينصحه سرا. الأمر الثاني أو الصورة الثانية أن ينصحه جهرا مع إمكان النصيحة سرا، وهذا لا يجوز. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أن ينصحه سرا ويبشي هذه النصيحة في العلن، وذلك أيضا لا يجوز، لأن القصد من النصيحة السرية ألا تعلن على رؤوس الأشهاد. الصورة الرابعة أن ينصحه في غيبته، أن يتكلم عليه في غيبته، ليس في حضوره أصلا، لا سرا ولا جهرا، إنما في غيبته في المجالس وفي دروس العلم، وأن يشغل نفسه مع الناس بالكلام على ولي الأمر. أقول يا إخواني، إذا تحدثنا مع بعضنا فلنتحدث فيما ينفعنا نحن، وإذا تحدثنا مع ولي الأمر نتحدث معه فيما ينفعه هو، وإذا فما الفائدة أن نتحدث معكم أنتم في اختصاصات ولي الأمر وبما ينفع عليه. نعم، إذا كان الأمر بدون اختيار ولي الأمر فنقول إن ولي الأمر عليه كذا وكذا 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 حتى تستطيع أنت أن تختار وأن تميل إلى من تراه يحقق هذه المطالب الشرعية. أما الآن فليس هو حاضر معنا فذمه والكلام عليه في غيبته يكون غيبة له. وبعض الناس يظن أن غيبة أولياء الأمر ليست محرمة، لا، غيبتهم محرمة كغيبة غيرهم من الناس، فانتبه لهذا رحم الله وإياك. وبعض الناس يقول هذه القوانين أو هذه الدول أو هذا النظام لا تجب الطاعة فيه أصلا، وهذا أيضا كلام فيه خلل كبير، وإنما الطاعة عامة في المعروف كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا أنسى أن أذكر إخواني وكل عام وأنتم بخير بأننا في أول جمعة بعد شهر رمضان، ونحن دائما أبدا نذكر في مثل هذا الوقت بأهمية استمرار الطاعة بعد رمضان حتى لا نكون رمضانيين ولا نكون موسميين، وإنما طاعتنا تكون مستمرة غدا لله عز وجل دائما أبدا على كل حال في كل وقت، وكل وقت له غموض يده. فقراءة القرآن لا تنقطع بعيد الفطر، وقيام الليل لا ينقطع بعيد الفطر، والإحسان للفقراء والمحتاجين لا ينقطع بانتظار رمضان. فاستمروا على أبوابكم ولا تغلقوها عن أنفسكم أو على أنفسكم، ولا تمنعوا أنفسكم من خير كل حلالكم. فاستمروا على قيام الليل. أنت في رمضان أخذت فترة تدريبية لمدة 30 ليلة تقوم فيها الليل كل ليلة بحراسة ركعة. استمر على هذا واجعل لنفسك وردك، ولو أدرها في البداية 11 ركعة ربع واحد حتى تستمر على هذا الورد 11 ركعة، وبعد ذلك تزيد شيئا فشيئا، وتحاول أن تتدبر القرآن مع هذه الصلاة وفي هذه القراءة التي تقرأها في صلاتك بالليل. واستحسن ومن السنة أن تقيم زوجتك للصلاة معك بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا قام من الليل فأيقظ أهله فصلى ركعتين ركعتين اثنتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقم بالليل وصل واقرأ القرآن بالنهار وأكثر من صيام النفس، وأول ذلك صوم ست من شوال، إما أن تصومها جملة على بعضها وإما أن تصومها مفرغة في الشهر كله، كل ذلك جائز ومستحسن ويجب عند البعض إن أردت ثواب ست من شوال أن تقضي ما فاتك من رمضان أولا، لأن قضاء ما فاتك من رمضان يكمل صوم رمضان، وتكميل صوم رمضان مع صيام الست مرتب عليه الأجر. لكن لو أنك أردت أن تصوم السبت وأن تقضي بعد ذلك فأكثر أهل العلم على تزويد ذلك ولا حرج فيه، وإن كنت أستحسن تبعا لبعض مشاهدنا ومنهم طبعا بعض علمائنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى أن يقضى صوم رمضان أولا لأنه أمر بالذمة ولأن الأجر يترتب عليه، ولأن الأجر أجر ما رمضان وصيام الست يترتب عليه، فأكثر من صومنا صيام الست من شوال، صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوما وأفطر يوما، صوم أيام البيض 13 14 15، صوم ثلاثة أيام من أول كل شهر، صوم في الحوم والظهر، صوم في قصر ذي الحجة، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، صوم وأكثر من صيام النفل، ولا ينقطع صومك بانتظار رمضان، وأكثر من قيام النفل، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من فعل الخيرات والصدقات والجود والإحسان، وواظب على فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.